يوم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بعد أن تم الكلام في العلم وأقسامه، يقع الكلام في مباحث الألفاظ. وقد صدر المصنف قبلها عرضا لأبحاث المنطق، فمنطق المظفر يقع في أجزاء ثلاثة. الجزء الأول وهو الذي بين أيدينا فيه أبواب ثلاثة. الباب الأول في مباحث الألفاظ، والباب الثاني في مباحث الكلي، والباب الثالث في المعرف، وتلحق به القسمة، وينتهي حينئذ الجزء الأول، ويبدأ الجزء الثاني وله بابان. الباب الأول من الجزء الثاني في الحجة وهيئة تأليفها، والباب الثاني من الجزء الثاني في القضايا وأحكامها، فينتهي الجزء الثاني ويبدأ الجزء الثالث وله باب واحد فقط، وهو في الصناعات الخمس. هذا عرض ذكره المصنف ليكون الشخص على اطلاع مسبق ونظرة إجمالية لمحتوى هذا الكتاب المهم اللي هو المنطق الذي يقع في أجزاء ثلاثة. كأن مهد المصنف لذكر أبحاث المنطق بمقدمة لا بأس بقراءتها. قال: علم المنطق إنما يحتاج إليه لتحصيل العلوم النظرية. لماذا؟ لأنه هو مجموعة قوانين الفكر والبحث. احنا تذكرون قسمنا العلوم إلى نظرية وضرورية. كل علم المنطق احنا نحتاج علم المنطق لأي شيء حتى يحصل لنا العلوم النظرية. لماذا؟ لأن علم المنطق عبارة عن قوانين الفكر والبحث. وعرفنا أن الفكر والبحث والنظر إنما هي حركات تقود إلى المجهول، إلى معرفة المجهول. أما الضروريات فهي حاصلة بنفسها، ما يحتاج إلى تحصيل. هي البديهيات، كلنا يعلم أن مثلا النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، هاي من البديهيات الوجودية. بديهيات الرياضية أن الواحد مع الواحد يساوي اثنين مثلا، يعني هذه بديهيات. أو يأتيني خبر مثلا أشب يعني مثلا يعني أبلغ سن التعقل والتمييز، فيصلني خبر أن محمدا صلى الله عليه وآله رسول الله وأنه خاتم النبيين، هذه بديهة تصير. ليش؟ لأنه نقل بالتواتر، وهو إخبار جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب، زين؟ فأصدق بذلك وأعتبر أن البديهيات. أنا في المختبر أجرب تجارب فأحصل على نتيجة، وكلما جربت تلك التجربة حصلت على هذه النتيجة. فطبعا ما رح أجرب كل التجارب اللي يعني إلى نهاية عمري، وإنما أجرب تجربة تجربتين وأحكم بحكم كلي. مثلا أصنع دواء خاصا لمرض معين، وآخذ فد نموذج شخصين أو ثلاثة أو خمسة من الأشخاص المصابين بالمرض الفلاني، مع العلم أنه في العالم يوجد آلاف أو ملايين مصابة بهذا المرض كالإنفلاونزا مثلا، زين؟ بس مو إنفلاونزا الطيور وإنما إنفلاونزا الناس. فأعطي هذا الدواء الذي اخترعته وصنعته لهؤلاء الخمسة أو الستة أو السبعة المصابين، وإذا بي أراهم يشفون من مرضهم، فرأسا أصنع هذا الدواء بشكل عام فأقول هذا دواء للإنفلونزا، فيصير عندي اطمئنان بأن هذا الدواء نتيجة تلك التجربات التي أجريتها على هؤلاء الأشخاص ينفع للمرض الفلاني. ما يحتاج حتى أحكم عليه بأنه ينفع للمرض الفلاني أن أجرب على الناس أجمعين. فلذلك يكون إفادة هذا الدواء لرفع ذلك المرض من الأمور البديهية. من أين أصبحت بديهية؟ نتيجة التجربة، واضح؟ فيدخل في التجريبيات. وكذا الحسيات أيضا من الأمور البديهية، يحتاج إلى نظر، لأنه هي قفزة من المجهول، من المعلومة إلى من المشكل إلى الجواب على ذلك المشكل. وسيأتينا إن شاء الله تعالى في أقسام الأقسام البديهيات تعداد أقسامها وبيان كل قسم من هذه الأقسام، كما سيأتي على ما في بالي في الجزء الثالث إن شاء الله تعالى. أما الضروريات قال فهي حاصلة بنفسها، ما يحتاج إلى تحصيل، لأنه بماذا تحصلها؟ هل تحصل الأمر البديهي بالأمر النظري؟ لا، الأمر البديهي أقل معونة من الأمر النظري، فما يمكن أن أحصل بالأمر الضروري. أحصل بأمر بديهي آخر، هذا ما أي معنى له؟ أحصل الشيء بما يساويه ويوازيه كلفة ومعونة؟ لا، وإنما البديهي، الأمر البديهي يحصل بنفسه. نعم، بعد شنو؟ بعد تهيئة مقدماته كما ذكرنا، تهيئة الأرضية له من الأمور الخمسة اللي ذكرناها، الانتباه وسلامة الحواس وسلامة الذهن وإلى آخره. بل هي أي الضروريات والبديهيات رأس المال الأصلي لكاسب العلوم. لو شبهنا طالب العلم بالتاجر، بطالب المال، تاجر مثلا، هل يمكن هذا التاجر أن يتاجر من غير أن يكون له رأس مال؟ شنو رأس المال؟ رأس المال هو ذلك المال الذي يصرفه التاجر في شراء بضائع ثم يبيع تلك البضائع، فيصبح المال أكثر وأكثر وأكثر، وهكذا تكون التجارة. لكن على أي حال ما يمكن أن يدخل السوق وجيبه فارغ. التاجر لديه مال يدخل به السوق ليمول ذلك المال ويزيد فيه عن طريق التجارة. إذن هو في الأصل لابد أن يكون لديه مال، مو صحيح؟ يتجر به. طالب العلم كذلك لابد أن يكون له علم يتجر به ليحصل على علم أكثر. فالمال الأصلي يقال له رأس المال، واضح؟ فكذا العلم الأصلي يقال له رأس العلم اللي هي الأمور البديهية والضرورية. بل هي رأس المال الأصلي لكاسب العلوم، يكتسب به ليربح المعلومات النظرية المفقودة عنده. فإذا اكتسب مقدارا من النظريات زاد رأس ماله بزيادة معلوماته، فيستطيع أن يكتسب معلومات أكثر، لأن ربح التاجر عادة يزيد كلما زادت ثروته المالية. وهكذا طالب العلم كلما اكتسب من العلم تزيد ثروته العلمية وتتسع تجارته العلمية فيتضاعف ربحه. بل تاجر العلم مضمون الربح بالاكتساب لا كتاجر المال. ربما تاجر المال تخسر تجارته، أما طالب العلم فتجارته لا يخسرها، بل بالعكس إذا أنفق منها ازدادت. ولذا قيل إن العلم يزكو بالإنفاق، يزكو يعني يكثر وينمو ويتضاعف. وعلم المنطق يبحث عن كيفية تأليف المعلومات المخزونة عنده. علم المنطق يبحث، معلومات موجودة عند الإنسان، علم المنطق يبحث ويعلم الإنسان كيف يؤلف بين هذه المعلومات المخزونة عنده حتى يتوصل بها إلى الربح بتحصيل المجهولات. كيف يؤلف بين هذه المعلومات حتى يتوصل إلى تلك المجهولات؟ ربما مجهول بنفس هذا المعلوم اللي عندك، كل معلوم ما يمكن أن يوصلك إلى ذلك المجهول، بل تحتاج إلى تأليف بين هذه المعلومات حتى تتوصل إلى حل المجهول. تربط قواعد بقواعد، تؤلف نظريات مع نظريات حتى تصل إلى معرفة ذلك المجهول. وإضافتها إلى ما عنده من معلومات، فيبحث تارة عن المعلوم التصوري. علم المنطق يبحث تارة عن المعلوم التصوري، ويسمى ماذا؟ المعرف. يعني بعبارة أخرى، أن لديك معلومات تصورية ومجهولات تصورية، كيف تقودك هذه المعلومات التصورية إلى معرفة تلك المجهولات التصورية؟ هذا البحث يقال له المعرف. المعرف يعني التعريف. مثلا شخص ما لا يعلم ما هي العنقاء، وإنما سامع باسمها، واضح، ولكن من معلوماته أنه يعلم ما هو الطائر، وذلك الحيوان الذي له جناحان مثلا، زين، ويطير بهما فوق بالسماء. الآن حينما يسأل هذا الشخص الذي يجهل ما هي العنقاء فيقول ما العنقاء، فيقال له طائر. إذن هاي المعلومة اللي عنده اللي هي المعرفة بالطائر ستوصله إلى معرفة ذلك المجهول، وإلا لو لم يكن ما يعلم ما هو الطائر أيضا لسأل أيضا ما هو الطائر، فيقال له جسم مثلا نام حساس متحرك مثلا بالإرادة أو كذا، وإذا هذا هم يعرفه هم يستمر السؤال وهكذا إلى أن يقال له معلومة، هاي المعلومة هو يعرفها، فحينئذ يطبق هاي المعلومة التي يعلم التي يعرفها على ذلك المجهول الذي سأل عنه، فيتوصل إلى معرفة تصوره. إذن هو بعد أن يقال له طائر وهو يعرف ما هو الطائر سيتصور أن العنقاء جسم له جناحان، واضح، هذا يطير بهما في الجو، وذيل مثلا يساعده على الهبوط، وهكذا مما هو من لوازم الطائر. إذن هذا المعلوم التصوري الذي يقود إلى مجهول تصوري يقال له المعرف. فكلمة طائر يقال لها معرف لأنها تعرفنا بالمسؤول عنه الذي هو العنقاء مثلا، للتوصل به إلى العلم بالمجهول التصوري. ويبحث أخرى، يعني تارة أخرى مرة أخرى، عن المعلوم التصديقي ويسمى الحجة، ليتوصل به إلى العلم بالمجهول التصديقي. أنت عندك معلومات تصديقية، عندك أحكام على قضايا، على قضايا خبرية تحكم هذه نعم موجودة، هذه غير موجودة، هذه كذا، هذه كذا، هذه كذا، هذه كذا، من الأحكام التي تذعن بها إيجابا أو سلبا على القضايا. الآن هذا كم من المعلومات التصديقية موجودة في ذهنك، فإذا عرض لك مجهول تصديقي، واضح، فحينئذ تفتش في معلوماتك التصديقية عما يناسب نوع ذلك المجهول لغرض التوصل إلى العلم به. هذا البحث عن المعلوم التصديقي يسمى الحجة، واضح. كما أن المعلوم التصوري يقال له المعرف، فالمعلوم التصديقي يقال له الحجة، لأنه يحتج به على الخاصم الذي يدعي مثلا خلاف الواقع بعد فرض علمنا بالواقع. والبحث عن الحجة بنحوين، تارة من ناحية هيئة تأليفها، وأخرى من ناحية مادة قضاياها. لكل شيء مادة وهيئة مما يحيط بنا مثلا. الآن هذا الكتاب له مادة وله هيئة، مادته هي هذه الأوراق وهذا الجلاد وهذا الذي يجمع الجلادين، هذه هي المادة التي نمثلها بعجينة الخباز قبل أن تتشكل بأي شكل، وهي طبعا لا بد أن تتشكل بشكل، لكن هذا الشكل غير معتبر، واضح هذا. الآن الخباز من يجيب عجينة ويجعلها بهذا الشكل الدائري، وحينما جعلها بشكل دائري ليس غرضه منها أن يجعلها بشكل دائري بحيث كل هدفه أن يجعلها بشكل دائري، وإنما ليتوصل بها إلى أن يجعلها بشكل أوسع ورقيقة وذات مواصفات خاصة مثلا، يعني زين، لتتخذ شكلا معينا يهدف إليه. أما وجود المادة من دون هيئة هذا ما يمكن طبعا خارجا، وإنما مجرد مسألة عقلية ذهنية، وإلا أي مادة موجودة خارجا هي ذات شكل. هل هذا شكل معتبر عندك أو غير معتبر بحيث تشكله بشكل آخر؟ حتى هذا اللي ما يعبر عنه بالطين الصناعي الذي يعمل منه التماثيل أو كذا، حتى هذا قبل أن تشكله بشكل شجرة أو غيرها هو متخذ في شكل معين، لكن هذا الشكل المعين تمام معتبره ما مهتم به، واضح؟ فوجود مادة من غير هيئة خارجا أمر مستحيل. إذا هذا عرفنا أن مادة هذا الكتاب هي هذه الأوراق وهذا الجلاد وهذا الرابط بين الجلادين. فما هو الهيئة؟ الهيئة هو ذلك الشكل الذي تتخذه المادة، الذي هو هنانة شكل المستطيل أولا، وكون الجلاد خارجا والأوراق داخلا، وكون هذه الورقة رقم واحد مقدمة على الورقة رقم اثنين، رقم اثنين مقدمة على هذا الترتيب الذي بين الأوراق، أيضا يدخل في الهيئة وفي الشكل الخارجي، واضح اخوان؟ وهكذا كل جسم مادة وتتشكل بهيئتين. فإذا هذا في الأمور المادية. في الأمور الذهنية هم كذلك، القضية لها هيئة ومادة. هيئتها مثلا أن هاي المقدمة متقدم، هاي الجملة اللي ينعبر عنها بالمقدمة مقدمة على هذه الجملة، ما يصير تعكس مثلا، هذه أولا وهذه ثانيا والنتيجة بعد ذلك تحصل ثالثا، هذا هيئة. هذا الترتيب شكل من الأشكال. والمادة شنو؟ أنه نفس هذه القضية، كما أن هذا الكتاب له مادة وهي هذه الأوراق، القضية لها مادة أيضا. أن هذه مادة هذه القضية هي من أي مادة من المواد التي سيأتي بيانها في الصناعات الخمسة إن شاء الله في الجزء الثالث بعنوان مواد القضايا. قال: وأخرى تارة من ناحية هيئة تأليفها، وأخرى من ناحية مادة قضاياها، وهو بحث الصناعات الخمس. ولكل طبعا أنا في بالي أنه هذا الأمور حينما تطرح إليكم في بدء دراستكم بهذا الطرح الإجمالي لوطرح العناوين فقط تكون عندكم مجهولات يعني، وأمور صعبة أنه تتقبل كذا. نعم صحيح، هذا شيء طبيعي، ولكن بعد أن تصلوا إليها وتخوضوا فيها وتتعلموها تكون أمور حينئذ بديهية أو قريبة إلى البديهية لديكم. كما إحنا هسه الآن ندرس هذا الكتاب في وقت كنا ندرس يعني نقوم بدراسته، فأيضا كنا نواجه ما تواجهونه من صعوبة هذه المادة. عادة الصعوبات تذلل شيئا فشيئا. ولكل من البحث عن المعرف والحجة مقدمات، فأبحاث المنطق نضعها في ستة أبواب: ثلاثة للجزء الأول، واثنان للجزء الثاني، وواحد للجزء الثالث، كما ذكرناه إن شاء الله ولا نعيد. قال: الباب الأول يعني من الجزء الأول الذي يقع في أبواب ثلاثة. الباب الأول هو مباحث الألفاظ. المصنف حقيقة إنما يبدأ البداية الحقيقية التي هي من صلب مباحث الألفاظ من بحث الدلالة الذي تجدونه بعد ثلاثة أوراق. مثلا بحث الدلالة هو أول مباحث الألفاظ، ولكن أحب المصنف أن يستطرد ويمهد لمباحث الألفاظ كلها، ابتداء من الدلالة إلى آخر بحث اللي هو القسمة مثلا، عفوا اللي هو ما أعرف بعض مباحث الألفاظ أين تنتهي، الذي تقسيمات الألفاظ يأتي فيها والترادف والتباين، ولعله إلى مباحث الكلي الى مباحث الكلي بلي. اللي هو اول اللي هو الجزء الثاني او الباب الثاني من الجزء الاول. هذا الباب الاول كله معقود في مباحث الالفاظ، من بحث الدلالة الى بحث اقسام المفرد، اللي هو اخر بحث من ابحاث الالفاظ. الان المصنف ياخذ هذه المقدمة لتعين على فهم مباحث الالفاظ، ويمهد لذلك بتقسيم الوجود الى اربعة وجودات ان شاء الله تعالى. فنحن ان شاء الله تعالى هذا البحث ليس فيه، هو المصنف نفسه في الهامش يقول هذا البحث الى اخره ليس من منهاج دراستنا، ولكن وضعناه للطلاب الذين يرغبون في التوسع حرصا على فائدتهم، وهو بحث له قيمته العلمية لا سيما في مباحث أصول الفقه، في أصول الفقه أيضا مباحث الألفاظ معقود لها باب هناك، فهذا يعين على ذلك. فلا بأس بقراءة هذه المقدمة، وإن يكن فيها شيء غامض نحاول أن نبينه ونوضحه إن شاء الله. قال المصنف: الحاجة إلى مباحث الألفاظ. لا شك أن المنطقية لا يتعلق غرضه الأصلي إلا بنفس المعاني، لأن الألفاظ طريق للوصول إلى المعنى، ولذلك لو كان لنا قدرة على التفاهم من غير الحاجة إلى الألفاظ لم نستعمل الألفاظ. لذلك ترانا نستعمل الإشارات في المواضع التي نستطيع أن نستغني بها عن الألفاظ، فيومي أحدنا برأسه هكذا علامة على أنه فهم، أو علامة على أنه قبل هذا المطلب، يعني بعبارة أخرى علامة على النعم، ويومي برأسه هكذا علامة على أنه لا. فإذا الحالة الطبيعية عند الإنسان من غير استلزام لشيء آخر أنه يؤشر بدل الألفاظ لأنها أسهل بالنسبة إليه. إذن ما حاجتنا إلى الألفاظ؟ حاجتنا إلى الألفاظ لتوصلنا إلى المعاني التي هي أهدافنا في الفهم والتفهيم، ونقل آراءنا إلى الغير وفهم آراء الغير. ولكن كما تعلمون في الأمور الخارجية إذا كان لك هدف ووضعت له طريقا أيضا لابد أن تعتني بذلك الطريق، وإن كان جل اهتمامك واعتنائك بمن؟ في هدفك. فإذا كان هدفنا هو المعنى ووضعنا له لفظ، فلا بد أن نعطي لهذا الطريق الذي هو اللفظ شيئا من اهتماماتنا. نعم هي لا ترقى إلى اهتماماتنا بالموصل إليه الذي هو المعنى، ولكن على أي حال لا بد أن يعطى شيئا من الاهتمام. ولذلك ترى الإنسان حينما يريد أن يصل مثلا إلى مدينة معينة يختار لها الطريق المناسب والأقصر، كله يعني فد اعتناءات بالطريق، طريق الأقصر والأأمن والأسرع وهكذا. نعم كذلك احنا هدفنا المعنى صحيح، ولكن على اتحال الطريق لابد أن نوليه بعض اهتماماتنا. فالطريق المعنى، طريق المعنى هو اللفظ، ولذا قال: ولكنه لا يستغني عن البحث عن أحوال الألفاظ توصلا إلى المعاني، لأنه من الواضح أن التفاهم مع الناس ونقل الأفكار بينهم لا يكون غالبا إلا بتوسط لغة من اللغات، والألفاظ قد يقع فيها التغير والخلط فلا يتم التفاهم بها. فاحتاج المنطقي إلى أن يبحث عن أحوال اللفظ من جهة عامة من غير اختصاص بلغة من اللغات، إتماما للتفاهم ليزن كلامه وكلام غيره بمقياس صحيح. فالآن المنطق ليس علما مقصورا على أهل اللغة العربية ولا على أهل اللغة الفارسية، وإنما هو علم عام لجميع أهل اللغات. لماذا؟ لأنه هو ينظم حالة مشتركة بينهم، وهي أسلوب التفكير الصحيح. فالمعاني أمور مشتركة، معنى الأسد موجود عندي وموجود عند الألماني وموجود عند الفارسي وموجود عند التركي وهكذا. نعم اللفظ يتغير، عند العربي مثلا أسد، عند الإنجليزي كما يقولون لايون، عند الفارسي كذا، عند التركي كذا. لكن تغاير الألفاظ لا يعني تغاير المعاني، تغاير الألفاظ الموصلة إلى معنى واحد يبقى ذلك المعنى واحدا وإن تعددت الألفاظ الموصلة إليه. كما أن المدينة لها طرق كثيرة، ولكن لا يضر بوحدة المدينة تعدد طرقها. ولذا المنطق لا يوضع لأهل لغة خاصة، بل قوانين توضع للبشرية عامة بشتى لغاتها. ولذا قال: وقلنا من جهة عامة، لأن المنطق علم لا يختص بأهل لغة خاصة، وإن كان قد يبحث وإن كان قد يحتاج إلى البحث عما يختص باللغة التي يستعملها المنطقي. يعني نعم أكو خصوصية في علم المنطق، وهو أن علم المنطق الذي يدرسه العربي لابد أن يبحث في علم المنطق، يعني في خصوص مباحث الألفاظ، عن خصوصيات في اللغة العربية. وعلم المنطق واحد لكل العلوم كالميزان، ومن اسمه كذلك يقال للمنطق الميزان. فكما أن الميزان واحد عند جميع التجار على اختلاف تجاراتهم، ميزان واحد هو الذي ذو كفتين، كذلك المنطق هو واحد في جميع اللغات والدول والبلدان. ولكن حينما يتناوله ويتعلمه أهل اللغة العربية يحتاجون إلى أن يبحثوا شيئا في خواص لغتهم، كالبحث عن لام التعريف التي تدخل على رجل فيقال الرجل، والبحث مثلا عن الاستغراق، أداة الاستغراق مثل كل، فحينما تدخل كل على رجل يقال كل رجل، فتشمل العموم، فحينئذ تؤدي معنى العموم والشمول والاستغراق. ربما في غير بلدان ما موجودة مثل هذه الخواص، وإنما خواص أخرى. مثلا يحتاجون إلى في اللغة الفرنسية إلى أن يبحثوا عن أو الإنجليزية إلى الماضي البعيد والماضي القريب والماضي المستمر، في حين في اللغة العربية ما عندنا إلا ثلاثة أزمنة: ماضي وحاضر مستقبل. لهم يفصلون في الماضي إلى أجزاء وإلى قطع زمنية، فينطون لفظ لكل قطعة زمنية. إذن هناك خواص في اللغة يحتاج المنطقي أن يبحثها في كل لغة اللغة، فلا تمثل مسألة مشتركة. الذي يمثل مسألة مشتركة هي تلك القوانين والقواعد المنطقية. وقلنا من جهة عامة، لأن المنطق علم لا يختص بأهل لغة خاصة، وإن كان قد يحتاج إلى البحث عما يختص باللغة التي يستعملها المنطقي فيما قل عن الأمور القليلة، كالبحث عن دلالة لام التعريف في لغة العرب على الاستغراق، وعن كان وأخواتها في أنها من الأدوات والحروف، وعن أدوات العموم والسلب. السلب مثل لا شيء مثلا، يعني لا شيء من الكذا تسلب، لا شيء من الإنسان بحجر تسلب الحجرية عن الإنسان مثلا، وما إلى ذلك. ولكنه قد يستغني عن إدخالها في المنطق اعتمادا على علوم اللغة، يقول على حال لسان أقدر ما أبحث في المنطق، أخلي أهل اللغة هم يبحثوها من طول النتيجة. ولكن إذا بحثتها في المنطق أبحثها استطرادا، يعني مو على أنها من صلب البحث. ثم يدخل ثم يقول المصنف: هذه حاجته من أجل التفاهم مع غيره، وللمنطق حاجة أخرى إلى مباحث الألفاظ من أجل نفسه، هي أعظم وأشد من حاجته الأولى، بل لعلها هي السبب الحقيقي لإدخال هذه الأبحاث في المنطق. ونستعين على توضيح مقصودنا بذكر تمهيد نافع، ثم نذكر وجه حاجة الإنسان في نفسه إلى معرفة مباحث الألفاظ نتيجة للتمهيد. فنقول: هذا مما يأتي بيانا إن شاء الله تعالى في الحلقة المقبلة، فإلى ذلك نسألكم الدعاء. الحمد لله رب العالمين.